الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذه الليلة وفي هذه الساعة الطيبة المباركة سنتحدث عن رابع الخلفاء الراشدين، نعم، عن ذلك الرجل العظيم، إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، صاحب المكانة المرموقة في هذا الدين. علي بن أبي طالب نحبه لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. علي بن أبي طالب نحبه ذلك الشاب الذي آمن بالله جل وعلا، بل ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله. لقد تربى في حجر محمد صلى الله عليه وسلم، لقد نهل من النبوة ونال منها أرقى معانيها ولا أمانيها، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يتتلمذ ويتعلم بعلمه ويتعلم من كلامه، ويعيش ليعرف صفاته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. إنه علي صاحب الطفولة البريئة في حجر النبوة مع محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ علي العاشرة من عمره وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم به سبحانه وتعالى، فرآه علي يوما من الأيام وهو يصلي صلاة غريبة، لأول مرة يرى علي هذا المشهد وهذا المنظر، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن سر ذلك، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الدين الذي أوحاه الله تعالى إليه. ثم دعا عليا للإسلام فقال: لعلي أشاور أبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا، يعني تريد أن تشاور أباك، فاكتم عني ما رأيت. ولكن ما بزغ الفجر حتى جاء علي يعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون أول شباب هذه الأمة إسلاما وإن كان في عمر العاشرة. نعم، لقد كان في العاشرة من عمره، لكن لا تظن يا أخي المسلم وأنت يا أختي المسلمة أن شباب الصحابة وإن كان في العاشرة من عمره كشبابنا اليوم، يصل إلى 18 من عمره وإلى 20 وهو لا يعرف، بل لا يفرق بين بعض الأمور البسيطة التي يفرق فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا في أسنانهم صغارا، لكن في هممهم كانوا كبارا، وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجسام. كان شباب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يقود الجيوش في المعارك العظام، وعمر الواحد منهم 14 أو 15 من عمره، إلا أن يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عاش علي رضي الله عنه وتربى في حجر محمد صلى الله عليه وسلم، ونهل من النبوة، فنشأ عالما، فقيها، أديبا، شاعرا، خطيبا، شجاعا، مهذبا، وهو يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال علي يواصل حتى فاق 20 من عمره، وإذ به أصبح شابا في مقتبل العمر، الآن يريد أن يهيئ بيتا ومنزلا ويطلب زوجة، فما كان منه إلا أن يتقدم لخطبة أفضل النساء، إنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب وخطب فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، من تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وأخلاقه، من أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا دخلت عليه البيت ذهب هو بعد أن يعرف من الطارق على الباب، يعرف طرق فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ويفتح لها الباب ويرحب بها ويرد عليها السلام ويقبل جبينها، ثم يجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام. لقد كانت عند أبيها بمحل من الاحترام والحب والتقدير تستحق. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها. هذه هي الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يتزوجها؟ علي بن أبي طالب، من أشرف وأفضل سادات قريش شبابا وعفة وطهارا وديانة وخلقا وأدبا. قال صلى الله عليه وسلم: وماذا معك يا علي لتمهرها إياه، يعني تعطيه لها مهرا؟ فقال: لا أملك شيئا. قال: أين درعك الحطمية؟ على درع يزوج محمد صلى الله عليه وسلم على درع يزوج محمد صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي ابن أبي طالب. يعيش علي رضي الله عنه ويكون له من الولد الحسن والحسين، هما سيد شباب أهل الجنة. نعم، لقد عاش علي محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كعينيه. نعم، لقد كان علي يملك مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما إنه يملك مكانة عظيمة في قلوبنا نحن المسلمين أهل السنة والجماعة. نتقرب إلى الله تعالى بحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه الكرام. نعم، نقول أبو بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. نتقرب إلى الله تعالى بحبهم. علي رضي الله عنه نشأ شابا قويا يحب الجهاد والفروسية، ولم يكن أحد من القوم يتجرأ أن يبارز عليا رضي الله عنه وأرضاه. وإليك مواقف سريعة تبين شجاعة علي رضي الله عنه، وإن كان هو الشجاع في كل المواطن، لكن إذا حمي الوطيس كانوا يتقون من لظى هذا الوطيس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هو أقرب القوم إلى الأعداء. هو الليث في براثنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشجاع الذي لا شجاع مثله، هو العظيم الذي لا عظيم مثله من البشر. وإذا لقيت كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها. أما علي رضي الله عنه فقد بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. من يقف هذا الموقف؟ لقد كان المشركون محاصرين ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف 50 شابا في يد كل شاب منهم سيف يريد أن يقتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يستطيع أن يبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا رجل شجاع لا يهاب المنايا؟ إنه صاحب الشجاعة العظيمة علي بن أبي طالب، رضي أن يفدي حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأن يكون هو الذي يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وطمأنه عليه الصلاة والسلام: لا خوف عليك يا علي. وبقي علي ينام تلك الليلة، وفي الصباح الباكر غادر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج علي ينظر القوم إليه، وإذ بابن أبي طالب يخرج ويقف من موقفه، وتكون له تلك الشهادة العظيمة وذلك الموقف النبيل الذي لا يزال الناس يذكرونه إلى أن تقوم الساعة. علي صاحب المواقف العظيمة. في معركة أحد فر كثير من الأبطال، وبقي علي رضي الله عنه مع أولئك الأبطال الذين بقوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قطعوا إربا إربا. يعود علي ويعطي سلاحه لزوجته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لها: أفاطم أفاطم هاك السيف غير مذمم، فلست برعديد ولا بلئيم، لعمري لقد أبليت في نصر أحمد ومرضات رب بالعباد عليم. هذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاءت غزوة الأحزاب كان لعلي رضي الله عنه الموقف الشجاع. لقد تكالب الناس والأحزاب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وعمل الصحابة رضي الله عنهم الخندق، ولكن فارسا من فرسان المشركين استطاع أن يتجاوز هذا الخندق وهذا السور الذي قد حفر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستطاع هذا الرجل أن يجتاز هذا الخندق. إنه عمرو ابن عبد لد، رجل شجاع لا يشق له غبار ولا يستطيع أحد أن يقف في وجهه. ف كان يتبجح أمام الناس ويقول: من يبارز؟ أخرجوا لي رجلا منكم أبارزه. أين الجنة التي تزعمون؟ أين النعيم الذي تذكرون؟ أين ما يعدكم به رسولكم؟ وأخذ يتبجح، فيقول علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي لأخرج وأقتله. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا علي، إنه عمرو بن عبد لد، يعني أن هذا رجل شجاع لا يشق له غبار. وكانت الحكمة من الله تعالى، يريد الله تعالى أمرا نحن لا نعلمه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ماذا سيقضي الله جل وعلا في هذا الأمر. وكانت الحكمة أن يستأذن علي رضي الله عنه مرة أخرى، ويقول صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنه عمرو ابن عبد لد. فيقول علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لأقاتله وإن كان عمرو بن عبد لد فأنا أقاتل في سبيل الله. فأذن له صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، فخرج علي رضي الله عنه فنظر إليه عمرو بكل استهزاء يقول: لقد كان في أعمامك من هو أكبر سنا منك، أخرج لي غيرك أقاتله. لكن علي رضي الله عنه خرج إليه وهو يقول: لكنني أريد أن أتقرب إلى الله تعالى بقتلك، لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. فغضب عمرو هذا وأقبل إلى علي ثم ضرب علي ضربة سريعة اتقاها علي رضي الله عنه حتى شقت الترس وضربت في رأس علي رضي الله عنه وأثرت تأثيرا خفيفا، فتعاصر قليلا وتحركت الفرسان وتحرك خيل علي وخيل عمرو وما هو إلا قليل، وإذ بعلي رضي الله عنه وأرضاه يكبر، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يكبر، علم أن علي قتله، وإذ بعلي قد قطع رأسه وأطار رأسه كأنه لم يخلق له رأس، وإذ بعلي واضع السيف على صدره وهو يقول: أعلي تقتحم الفوارس هكذا؟ يقول: ما تدري من أنا؟ أنا علي بن أبي طالب، أنا تربيت في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أقاتل لأجل الله، أنا أقاتل لأجل أن أنال جنة عرضها السماوات والأرض، أنا الإسلام يجري في عروقي، أنا الإيمان يسري في دمي. هذا لسان حال علي رضي الله عنه. ثم يقول: أعلي تقتحم الفوارس هكذا؟ عني وعنهم أخر أصحابي، اليوم يمنعني الفرار حفيظتي، ومصمم في الرأس ليس بنابي، عبد الحجارة من سفاهة رأيه، وعبدت رب محمد بصوابي، فصدرت حين تركته متجندلا كالجذع بين دكادك وروابي. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب، يرد عليهم علي. ثم لم يأخذ متاعه علي، لماذا يا أبا الحسن؟ لماذا يا أبا تراب لم يأخذ سلاحه علي رضي الله عنه؟ لأن الرجل عندما سقط انكشفت عورته، ولما نظر علي لهذا المنظر ساء عليا هذا المنظر، ثم تركه وولى رضي الله عنه وأرضاه. هكذا هو أبو تراب. لماذا لقب بأبي تراب؟ لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علي رضي الله عنه يقول: إنها أحب الكنى إلي لأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شجاعة علي رضي الله عنه في مواقف سريعة نختطفها لكم من سيرة هذا البطل الهمام ويوم خيبر. يوم خيبر، وما أدراك ما يوم خيبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمرة إلا يومئذ. بل أخذ عمر، مع أنه الرجل العملاق الكبير الضخم، أخذ يقف ويتطاول على قدميه حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه، وإذ به صلى الله عليه وسلم يقول: أين علي بن أبي طالب؟ إذن علي رضي الله عنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ويأتي، قالوا: يا رسول الله، يشتكي عينيه، كان به رمد، فناداه صلى الله عليه وسلم ثم جاء به، فلما جاء بصق عليه الصلاة والسلام في عينيه، ثم قام كأن لم يصبه أذى وسلمه الراية وقال: سر على رسلك، أمضي على رسلك. وأوصاه صلى الله عليه وسلم، فلما مضى قليلا ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أمضاه وودعه صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتفت. ثم ناداه بعد قليل صلى الله عليه وسلم، لكن حفظ الوصية فما التفت علي رضي الله عنه. إذن كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يمشي على قفاه القهقرى حتى وصل إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع الوصية، ثم مضى على رسله وفتح الله تعالى عليه. نعم، هناك موقف علي رضي الله عنه، الموقف الشجاع، لما تقدم أحد الذين في خيبر اسمه مرحب، وكان قد بارز أحد الصحابة، ولكن ذباب سيف الصحابي عاد عليه فمات الصحابي رضي الله عنه متأثرا بجراحه، فأخذ الراية علي رضي الله عنه وقاتل، وإذا بمرحب هذا يرتجز أمام الناس ويقف، رجل شجاع لا يشق له غبار، لكن من أمام؟ من أمام؟ الهزبر أمام أبي الحسن. فيقول: لقد علمت خيبر، قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالصاع كيل السندرة. ثم ولى علي عليه فضربه ضربة فأطار رأسه كأنه لم يخلق له رأس. أرأيتم شجاعا مثل هذا الشجاع؟ ليست فقط شجاعة علي، ولكنه في كل المواطن هو أبو الحسن صاحب الشجاعة الفذة، أبو الحسن صاحب المواقف العجيبة. وسنواصل يا إخوتي الكرام بعد هذا الفاصل مع أبي الحسن في مواقفه العجيبة، ليست فقط في الشجاعة، لكن لكم أن تتأملوا ماذا سيكون أبو الحسن وماذا سيكون عند أبي الحسن عند أبي تراب غير الشجاعة. هذا ما سوف نعرفه، لكن انتظرونا بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى لنعيش مع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وعنده الصحابي الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم.
صفا، جدد حياتك.
ها قد عدنا لنعرف شيئا عن أبي الحسن أبي تراب. لماذا سمي بأبي تراب؟ إن المواقف والحياة الزوجية يعتريها أحيانا شيء من النقص، شيء من الخلاف، وليس هناك بيت ليس فيه خلاف، وهذه من طبيعة البشر. فعلي رضي الله عنه يوما من الأيام حصل له بعض الأمور التي اضطرته إلى الخروج من المنزل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب، فسأل فاطمة فقالت لا أدري، أو قالت خرج من البيت، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه في المسجد، فجاء صلى الله عليه وسلم فوجد التراب قد حثى على وجهه، فجعل يمسح عن وجهه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. أبو تراب مواقفه العجيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، جاء علي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لقد آخيت بين فلان وفلان وبين فلان وفلان، وأنا ما جعلت لي أخا. فقال: أنت أخي، أنت أخي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نعم، انظر إلى هذه المنزلة، وأصبح أخا للنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب لم يحضر غزوة تبوك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في المدينة، جعله يكون واليا تلك الفترة حتى يعود عليه الصلاة والسلام. وليس في هذا كما يقول بعض الناس في هذا تولية للخلافة لعلي رضي الله عنه لأنه جعله في المدينة، لا، قبل هذا جعل ابن أم مكتوم وجعل غيره، وولى كثير من الصحابة القيادة، ولا مصعب وولى حمزة وولى غيرهم القيادات، وكان يستعمل كثيرا من الصحابة، وليست هذه بخلافة، لكنها تولي على حكم معين، ففعلها صلى الله عليه وسلم إكراما لابن عمه، ولأنه رأى المصلحة عليه الصلاة والسلام، ورأى أن يبقى هناك لمصلحة أرادها القائد العظيم محمد عليه الصلاة والسلام. فعلي رضي الله عنه بقي، لكن أصحاب الشر وأصحاب السوء انظروا كيف يؤثرون، أثروا على علي بن أبي طالب صاحب الذكاء صاحب الحكمة الشاعر الرجل العجيب الهزبر، ومع هذا جاءوا إليه قالوا: ما تركك الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مع النساء والصبيان، لقد أبغضك فتركك معهم وخلفك عن الغزوة. فغضب علي رضي الله عنه وترك المكان، ثم ولى وأخذ فرسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يؤثر الكلام. نعم يا أخوتي الكرام، ترى كثير من الناس أحيانا يتكلمون على بعض الصحابة الكرام وبعض الناس يتكلم على إخوانه المسلمين، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحدثوني عن بعضكم فإني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. ترى الكلام يؤثر. بعض الناس يتكلم في إخوانه المسلمين، بل أحيانا تسأل إنسان تقول: ما رأيك في فلان؟ قال: نسأل الله أن يغفر له. ترى هذا ما هو بدعاء، هذا دليل على أن في أخيك نقص، وعلى أنك تتهمه بذنوب وبمعاصي، بل عليك أن تتقي الله ولا تقل إلا حقا ولا تزدري إخوانك المسلمين. هذا علي رضي الله عنه تأثر بهذه الوشاية من بعض المغرضين وأهل السوء وأهل الشر، وإلا علي يعرف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. فطمأنه عليه الصلاة والسلام وقال: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي رضي الله عنه وقد طيب خاطره رضي الله عنه، وبقي هناك بهذه المنزلة. أما علمه فيكفيه أنه تربى في حجر محمد عليه الصلاة والسلام، يكفيه أنه تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان علي هو صاحب الحكمة وصاحب الذكاء، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وكان عمر وكان عثمان كلهم في خلافتهم يستشيرون عليا في الأحكام، وكان قاضيا يقضي بينهم. حتى يوما من الأيام جاء يقضي في قضية بين عمر بن بين جاء حضر قضية أمام عمر بن الخطاب، عمر الرجل العظيم، ويحضر علي في قضية. دعاه عمر لأجل هذه القضية في خصومة بين علي وبين أحد خصومه. فلما وقف بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اجلس يا أبا الحسن. ولما قضى عمر قال علي: يا أمير المؤمنين، لقد تجاوزت في حكمك. قال: وماذاك؟ قال: لقد ناديتني بكنيتي ولم تنادي هذا بكنيته. فقال: لعلي لا أعدمك يا أبا الحسن. فكانوا يستشيرونه ويأخذون برأيه لفصاحته وذكائه وعبقريته وأحكامه الجميلة وعلمه الفذ الذي استفاده من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الفصاحة فحدث ولا حرج، يكفيه أنه ابن عبد المطلب، متعلم تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب البلاغة والفصاحة. يقول أبو بكر: يا رسول الله، ما رأيت أفصح منك. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر. نعم، هو قرشي أفصح العرب، ومع هذا استرضع في بني سعد بن بكر، هم أفضل العرب لسانا وأدبا وأخلاقا، بل وأرضهم كانت أخصب أرض العرب. فعلي رضي الله عنه كان بهذه المثابة. علي رضي الله عنه يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله، ويحبه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. علي رضي الله عنه لا يرضى من أحد أن يفضله على أبي بكر وعمر، بل كان يعلن أن من فضله على أبي بكر وعمر ليجلدنه جلد المفتري، يحكم عليه بالجلد الذي يفضله على أبي بكر وعمر. ولذلك كان بعض الناس يقعون في علي رضي الله عنه، لأن علي طغت فيه طائفتان، طائفة أحبته إلى أن تجاوزت فيه وعظمته ورفعته إلى درجة الألوهية وإلى درجة النبوة والعياذ بالله، وطائفة أخرى غلت، وطائفة أخرى جفت في علي وأبغضته وأنزلته عن قدره. لكن نحن لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن مع الحق. علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، المبشر بالجنة، رابع الخلفاء الراشدين، هو رابع أربعة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم معنا، نقول أبو بكر ثم عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ولا ينكر عليهم ذلك. نعم، ولذلك أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان بإجماع أهل السنة والجماعة، ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. وسوف أفصل هذا بعد فترة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول بعض الناس كانوا يلعنون عليا على المنبر، ولذلك أمر أحد الخطباء أن يسب عليا على المنبر. كيف يسب أبا الحسن؟ لكن انظر للغلو. فوقف الرجل وكان ذكيا، فقال بعد أن وصل إلى الدعاء: أيها الناس، إن الحاكم يأمرني أن ألعن عليا فالعنوه لعنه الله. لعلها وصلت. إن الحاكم يأمرني أن ألعن عليا فالعنوه لعنه الله. ففهم الناس منها لعنه الله على من يلعن عليا، يقول إن الحاكم يأمرني أن ألعن عليا فلعنوه، لعنه الله، فقال الناس جميعا لعنه الله، فتعود اللعنة على آخر مذكور، يعني على الآمر باللعن لعلي رضي الله عنه. فمن يلعن عليا؟ من يلعن أبا الحسن؟ من يلعن من تزوج ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنه أبو الحسن. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام يوما إلى بيت علي رضي الله عنه وقد أخذ هو وفاطمة مضجعهما، فجلس صلى الله عليه وسلم ووضع قدميه مقابلة لصدريهما، حتى تقول فاطمة كنت أجد برد قدم النبي صلى الله عليه وسلم في صدري. فجلس، وكانت فاطمة قد طلبت خادما، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على خير من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسبحان إذا أخذتما مضجعكما، فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكما خير لكما من خادم. ما ترك علي رضي الله عنه حتى قال أحدهم ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. إذن ما تركها أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه. علي صاحب قيام الليل، صاحب العبادة، كان يقوم الليل ويبكي حتى يخضل لحيته بالدموع. يوما من الأيام أخذ يصف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحبهم، يتقرب إلى الله تعالى بحبهم، فأخذ يصفهم ويقول لقد كانوا يبيتون سجدا وقياما، وإذا يراوحون بين جباههم وركبهم يقومون وفي جباههم مثل ركب المعز، ثم إذا صلوا صلاة الفجر أخذوا في التسبيح والتهليل ودمعت عيونهم حتى تخضل لحاهم، ومادوا كما يميد الشجر في الليل شديد في اليوم شديد الريح، وهملت عيونهم حتى تبل لحاهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. الله أكبر، والله لكأن القوم باتوا غافلين. يقول معاوية لأحد أصحابه صف لي عليا، صف لي عليا. معاوية يحب عليا، يريد أن يسمع شيئا عن علي رضي الله عنه، فأخذ الرجل يصف عليا بالتقى والورع والزهد والعبادة، ومعاوية قد نكس رأسه يستمع إلى صفات ذلك الهزبر. نعم، لأن عليا يحب معاوية. سنتكلم عن هذا بإذن الله ونفصل بإذن الله تبارك وتعالى حتى نعرف الحقائق، نعرف حقائق هؤلاء القوم الذين نزع الله من قلوبهم الغل والحقد والحسد. إن الجنة لا يدخلها إلا إنسان قد طهر قلبه، وهؤلاء مبشرون بالجنة، طهر الله قلوبهم ونزع ما فيها من غل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول علي رضي الله عنه بعد ما حصلت الفتنة وحصلت المناوشات، وكان في الصف المقابل ضد علي رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، فلما رآه علي وهو ميت جلس عنده وبكى بكاء طويلا، فجاء عبد الله بن طلحة فقال علي يا عبد الله أنا وأبوك يوم القيامة نتقابل بإذن الله تعالى إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سنتقابل في الجنة. يبكي علي على هذا الموقف، فأخذ يصف عليا إلى أن قال ولما انتهى علي من قيام الليل ومن العبادة ومن دعاء الله نظر وقال يا دنيا يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، عمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه على ماذا يا أبا الحسن؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. ثم سكت، ثم سكت الرجل، ثم سكت معاوية وأخذ يبكي بكاء ما رؤي في يوم أكثر بكاء منه. ثم يقول معاوية صدقت والله لقد كان كذلك وأشهد الله على ذلك. هذا هو معاوية. نعم، إن معاوية يتذكر عليا. علي رضي الله عنه أرضاه في آخر الأمر غلا فيه اثنان، محب جاف ومبغض، محب غال ومبغض جاف، محب غال ومبغض جاف. وعند ذلك تنازعوا في علي وخرج عليه بعض الناس، وكانت خطة من اليهود، خطة من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قتل عثمان رضي الله عنه وحرض على قتله وعلى تمزيق هذه الأمة، فقد دخل في صف المسلمين هؤلاء القوم الذين أرادوا أن ينخروا في هذا الصف، أن ينخروا تآلف الأمة ووحدة الأمة، رأوا الأمة كيف كانت متماسكة وكيف كانت متآلفة، فدخلوا بشر بين القوم، فوقع الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين طلحة بن عبيد الله وعائشة، ووقع بين علي وبين معاوية، خلافات بسيطة هي من أمارات الساعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وحدث أنها ستقع، فوقعت هذه الخلافات البسيطة بينهم. ولكن موقفنا من ذلك أن نترحم عليهم جميعا، وأن لا نتحدث عما حدث بين الصحابة، ولا نفصل فيما حدث من خلاف، فإنهم مجتهدون مصيبون، مغفور لهم خطأهم، يضيع ذلك الخطأ في بحور حسناتهم. أخبر صلى الله عليه وسلم عن أصحاب أحد لعل الله اطلع عليهم فقال ماذا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم لقد كان أكثرهم ممن بايع تحت الشجرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لن تمس النار رجل بايع تحت الشجرة. سنواصل يا إخوتي الكرام، فواصلوا معنا في حلقاتنا المثيرة الجميلة العجيبة التي تتحدث عن هذا الرعيل، صفحات من التاريخ سنطويها في أيام وليال، فابقوا معنا بإذن الله. سنواصل مع أبي الحسن إلى ذلك الملتقى، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الراشدين بركب الجلال وفخر الرجال ومجد السير.